قد أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا أحيا بهدى.
التفسير الوعظي لسورة آل عمران مع الدكتور محمد الطريرة.
وزاد الروح وبهجتها.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو القسم الرابع من تفسير الصفحة الرابعة من سورة آل عمران، صفحة رقم 53. قال الله تعالى في تتمة الآيات: بسم الله الرحمن الرحيم، لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه، ويحذركم الله نفسه، وإلى الله المصير. تكلمنا عن بعض أبعاد هذه الآية، تكلمنا عن أنواع أهل الكفر وكيفية التعامل معهم، واليوم نكمل بعون الله تعالى مفهوم اتخاذ اليهود والنصارى أولياء. نتكلم عن صور من ذلك في واقعنا، أقول منتفعا بما نص عليه أهل العلم الذين تتبعوا نصوص الشريعة في ذلك: الولاية أصلها المحبة والقرب والنصرة، وهي تدور على ثلاثة معان أو ثلاثة أصول في الشرع لا بد أن نحذر منها في حقهم. المعنى الأول المودة، يعني المحبة. محبة الكافر، محبة ما هو عليه من الكفر، لا تليق بأهل الإيمان لأنها من موالاتهم. قال الله تعالى في سورة المجادلة: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. وجاء قول ربنا جل وعلا في سورة الممتحنة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. وفيها جاء كذلك قول ربنا: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. المقصود بالمحبة هنا هي تلك المحبة المكتسبة التي تكون بمقدور صاحبها، والتي وجدنا أن الإسلام حرص على أن تكون لله وفي الله، لا أن تكون مبنية على أساس البلد أو القبيلة أو الحزب أو الجماعة أو اللون أو اللغة أو الجمال أو غير ذلك. هذا بخلاف المحبة الطبيعية التي تكون لولد، تكون لوالد، تكون لقرابة ليسوا مسلمين، أو قد تكون لزوجة كتابية. هذه محبة غريزية طبيعية كمحبة الطعام والشراب والملبس. هذا لا يتعارض مع بغض كفرهم وبغضهم لكفرهم، فقد يحبهم الواحد منا من وجه ويبغضهم من وجه، ولا يمتنع أن تجتمع المحبة الطبيعية مع العداوة الدينية تجاه شخص أعرفه، لأن الأمرين مختلفان كما هو الحال مع الدواء الذي نحبه ونبغضه. وعليه فإنه قد يجتمع في الشخص الواحد حب وبغض، فأحبه لأنه والدي وأبغض فيه عبادته للأصنام مثلا، أو أبغض فيه قوله إن الله ثالث ثلاثة. بل قد تجتمع المحبة هذه مع البغضاء في الشخص المسلم الذي أحب فيه صلاته وصومه، وأبغض فيه تعامله بالربا وكذبه على الناس وقربه من الزنا وهكذا. معلوم لديكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في قلبه حب لعمه أبي طالب الذي مات على الكفر، وهذه محبة طبيعية وقرت في قلبه لقرابته ومواقفه، وهي التي عناها القرآن بقوله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين، سورة القصص. ولكن لاحظوا، لم يترحم عليه بعد موته ولا تصدق عنه أو أشار حتى لشيء من ذلك، فإن أبا طالب اختار دين آبائه وهو على فراش الموت وأبى أن يقول كلمة التوحيد، أبى أن يقول لا إله إلا الله. كذلك مسألة البراء منهم لا تتعارض مع معاملتهم بالرفق واللين رجاء إسلامهم، بل هذا من الدعوة إلى الله تعالى التي نريدها والتي أرشدتنا إليها نصوص الكتاب والسنة. المحبة في الله ولله لها تبعاتها ولها أحكامها التي لا بد للمؤمن أن يعتصم بها، ولها فقهها الذي يحميها ويحفظها. وهي المقصودة في قول الله تعالى إنما المؤمنون إخوة سورة الحجرات، وفي سورة آل عمران واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وهي المقصودة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أراد أن يغرسها في قلوب المؤمنين، وذلك فيما أخرجه البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. تأملوا الحديث الذي أخرجه أحمد بسند حسنه غير واحد من العلماء عن البراء بن عازب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله. 2 النصرة، إذن عندنا المحبة، واثنين عندنا النصرة، هذا المعنى الثاني من معاني اتخاذ أعداء الله أولياء، نصرتهم إعانتهم على بلاد المسلمين، التجسس لمصلحتهم، كشف العورات، إفشاء الأخبار والأسرار لهم، وكذلك تمني هزيمة المسلمين أمامهم والسعي لذلك بالقلم والمال والنفس. ومن مظاهر نصرتهم كذلك الحزن إذا انتصر أهل الإيمان، والفرح والشماتة إذا غلب أهل الكفر والخذلان، ومنها تولية الكفار ما فيه سلطان على المسلمين، تنصيبهم أمراء قادة مستشارين بطانة من دون المؤمنين. الله تعالى قال في صفات المنافقين الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم، وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين سورة النساء. وقال الله تعالى عنهم ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون سورة الحشر. وفي سورة آل عمران إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. المعنى الثالث من هذه المعاني الاتباع، والمقصود به تقليد اليهود والنصارى في نمط معيشتهم ومفاهيمهم عن الحياة والوجود وثقافتهم المتعلقة بالقيم والأخلاق وعاداتهم القائمة على حب الدنيا والتعلق بها دون نظر لما ينتظرنا بعد الموت. ومن أوجه اتباعهم كذلك تقليدهم في علاقاتهم الأسرية القائمة على الاختلاط والتعري واستباحة الأجساد والخيانة، تقليدهم في أزيائهم التي تخصهم وهيئاتهم التي يتميزون بها عن غيرهم، فضلا عن تقليدهم في عباداتهم وأعيادهم التي يتسابق إليها فريق من أبناء المسلمين ويقلدونهم فيها. ومن مظاهر اتباعهم وأخطرها في زماننا تحكيم غير شرع الله في بلاد المسلمين في عدد من المجالات. ولعلكم لو أعملتم النظر في الآية لأدركتم أن تبديل جزء من الشريعة بقوانين من صنع البشر يعد جريمة عظيمة في حق الدين، وأن ترك ما أنزله رب البشر وخالقهم فيه انتقاص من الشريعة ومن قدر منزلها جل ربي وعلا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ومن أخطر ما يدعو إليه بعض أبناء جلدتنا ما يسمى بوحدة الأديان، وحدة الأديان مع أن الدين واحد، ليت شعري. كيف يلتقي دين التوحيد مع دين الشرك والكفر بالقرآن وبمحمد صلى الله عليه وسلم؟ قال الله تعالى في سورة البقرة ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وأخرج البخاري ومسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى، يعني تقصد اليهود والنصارى؟ قال فمن. وأخرج أبو داود والترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. أخرج أحمد والنسائي بإسناد حسنه غير واحد من أهل العلم عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم يوم السبت ويوم الأحد أكثر مما يصوم من الأيام، ويقول إنهما يوم عيد المشركين فأنا أحب أن أخالفهم. وأخرج أبو داود والبيهقي في السنن الكبرى عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلا ببوانا، بوانا اسم مكان أسفل مكة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، يعني أنا نذرت أن أنحر إبلا ببوانا. فقال صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. قال صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. وأخرج البيهقي في السنن الكبرى بسند حسن أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه كان قد اتخذ كاتبا نصرانيا يقرأ له ويكتب له مراسلاته مع غير العرب، فلما رآه الخليفة عمر رضي الله عنه أعجب بفطنته وذكائه، ولم يكن يعلم أنه غير مسلم، فطلبه ليدخل المسجد ويقرأ كتابا جاء من الشام، فأخبره أبو موسى أنه لا يستطيع دخول المسجد لكفره، فقال أبو موسى: فانتهرني وضرب فخذي وقال: أخرجه، وقرأ من سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء الآية. فقلت، يقول يعني أبو موسى: والله ما توليت، إنما كان يكتب. قال: أما وجدت في أهل الإسلام من يكتب لك؟ لا تكرموهم إذ أهانهم الله، ولا تدنوهم إذ أقصاهم الله، ولا تأتمنوهم إذ خونهم الله. في الآية قال الله تعالى: ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه، كل من والى أعداء الله فقد برئ من الله وبرئ الله منه، وليس له عند الله حظ أو نصيب أو ولاية. قال الله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين، سورة المائدة. قال سبحانه في سورة الأنفال: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. قال جل وعلا عن اتخاذهم أولياء: ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل، سورة الممتحنة. قد بيّن أهل العلم وفصلوا في الحالات التي تكون فيها موالاتهم كفرا، وفي الحالات التي تكون كبيرة وفسقا. إلا أن تتقوا منهم تقى، استثنى الشرع من التحريم ما لو تولاهم المسلم تقية شرهم، تقية بأسهم في زمن محدود ومكان محدود، مع سلامة عقيدته وباطنه بقدر الحاجة لا يتجاوزها، فهذا جائز، وصاحبها معذور بنص الآية الكريمة. التقية إنما تباح باللسان لا بالأفعال، كما نص غير واحد من الصحابة والتابعين على ذلك، وهي موجهة إلى الكفار لا في تعاملنا مع المسلمين. التقية تجاه الكفار مش تجاه المسلمين، يعني المؤمن يفعلها استثناء إذا وجد سببها لا أصالة. المؤمن إذا كان قائما بين الكفار وموجودا في سلطانهم، أو كان أهل الكفر ظاهرين على المسلمين، فللمسلم أن يداريهم ويظهر الولاء لهم باللسان إذا كان خائفا على نفسه وقلبه مطمئن بالإيمان، على أن لا يعينهم على المسلمين بحال. قال أهل العلم: والتقية لا تحل إلا مع خوف القتل أو قطع عضو أو الإيذاء العظيم. ويحذركم الله نفسه، لا تخالفوا أمره، لا ترتكبوا المعاصي، لا تستهينوا بحكم موالاة أعدائه، لا تتباطؤوا في الاستجابة لئلا ينالكم غضبه وسخطه ويحل بكم ما لا تحبون في الدنيا والآخرة. في سورة النساء قال ربنا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. ختام الآية: وإلى الله المصير. سيجازي سبحانه كل عامل بعمله، فإن مرجع الناس ومآبهم إلي. قال الله تعالى في تتمة الآيات: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله على كل شيء قدير. أحاط علم الله تعالى بالسرائر والظواهر، وأحاط بجميع عباده في جميع الأزمان والأمكان، ولا يخفى عليه خافية في السماوات ولا في الأرض. اعلموا أن مجيء هذه الآية بعد آية النهي عن موالاة أهل الكفر تحمل دلالة على أن أمر الموالاة عظيم عند الله، سواء أضمر المسلم ذلك في نفسه وأحبهم وأحب دينهم، أو أظهر ذلك على فلتات لسانه، أو جاهر به قولا وعملا، فإن الله عليم به وسيحاسب من فعل ذلك حسابا شديدا. ولعلكم تجدون صنفا من أبناء أمتنا ممن ضعف إيمانه أو تلوثت نفسه بآفاق النفاق، يحرصون على البراءة من الكفار بألسنتهم، مع أن غالب فعالهم تشهد عليهم بأنهم أقرب إلى أهل الكفر من أهل الإسلام. فليعلم كل من أضمر في قلبه بغضا للإسلام وحملته أن سريرته ستبتلى يوم القيامة، وأن داخله مفضوح أمام علم خالقه، فليحذر عقابه. ختام الآية: والله على كل شيء قدير، وأمره وقدره نافذ ومتحقق في جميع خلقه، وقد يعاجلكم بالعقوبة إذا هان عليكم أمره ونهيه. والمقصود: احرصوا على الخوف منه وخشيته، وراقبوه في سركم وعلانيتكم، وتقربوا إليه بما يحب، تنالوا سعادة الدنيا والآخرة. اللهم ألهمنا رشدنا، وقنا شرور أنفسنا، واستعملنا في طاعتك، وارزقنا الثبات حتى الممات، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قد أنزل ربي القرآن يغلي الناس وتبيانا نحيا بهداه.
التفسير الوعظي لسورة آل عمران مع الدكتور محمد الطريرة.